بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي ما لم أعلم، وأن يذكرني ما نسيت، وأن يعلمني ما جهلت، وأسأله لكم حسن الاستماع والفهم. والسلسلة التي بدأت بها وهي سلسلة أحكام السجود، اليوم إن شاء الله أكملها بعون الله تعالى، أو أكمل ما تيسر من المسائل، عسى أن ينفع الله بها ويتعلم الإنسان صلاته، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وكل يوم يجب أن يصلي المسلم، أو في كل يوم يجب أن يصلي المسلم الفروض الخمس فرضا، ثم أيضا هناك النوافل من الصلوات، وكلها لا تخلو من السجود، بل السجود ركن في الصلاة. وأولى المسائل التي أتحدث عنها بعون الله في هذا اللقاء، المسألة الأولى، تحدث العلماء عن أقل ما يكون من تسبيح في السجود من حيث الكلام ومن حيث الكمال، وليس من حيث القبول أو من حيث ما يتم به الصلاة، وإنما الكمال في التسبيح أقل ما يكون، لأن أعلى شيء لا حد له، ممكن الإنسان يسبح ما استطاع، خاصة إذا كان في قيام الليل، فيكثر من التسبيح في السجود ويوازن صلاته مع قيامه أيضا. ولكن أدنى ما يمكن أن يكون من الجمال والكمال في التسبيح، أدنى ما يكون من الكمال لا تقل عن ثلاث تسبيحات في السجود. وقد وردت في ذلك حديث، وإن كان لا يخلو سند كل حديث من ضعف أو كلام، لكن بمجموع طرقها تدل على ثبوت أدنى الكمال في السجود، وهو أن لا يقل التسبيح عن ثلاث تسبيحات. طبعا الزيادة أفضل، لكن أقل شيء يأتي الإنسان بثلاث تسبيحات. ومن ما دل على ذلك من الأدلة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدنى. فالحديث واضح في النص أن وذلك أدنى، أي أدنى ما يكون من الكمال في السجود أو من التسبيح في السجود، أن لا يقل عن ثلاث تسبيحات. فأيضا الثلاث تسبيحات لما يأتي بها المصلي في سجوده كاملة يؤدي إلى الطمأنينة في السجود، والطمأنينة من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إذا لم يكن فيها طمأنينة. لذلك السجود الذي ينقر الأرض نقرا لا تقبل صلاته، كما هو معروف في الحديث المشهور عند المحدثين والفقهاء بحديث المسيء في صلاته الذي جاء فصلى صلاة سريعة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام وقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما يأتي الإنسان بثلاث المصلي بثلاث تسبيحات كأقل شيء في السجود، هذا يؤدي إلى الطمأنينة في السجود، بمعنى أن الإنسان يضع جبهته وأنفه على في الأرض، ومن ثم يقول هذه التسبيحات بهدوء وبطمأنينة واستحضار قلب وخشوع، بخلاف الذي يذكر تسبيحة واحدة سريعة أو اثنتين سريعتين ويرفع رأسه وهذا قد لا يؤدي للطمأنينة، لكن الثلاث إن شاء الله يطمئن القلب أن هو قد سجد سجدة فيها طمأنينة. ولذلك قال الفقهاء أدنى الكمال في التسبيح ثلاث تسبيحات، واستدلوا بمثل هذه الأدلة، الحديث عبد الله بن مسعود، وكذلك حديث آخر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. وكذلك حديث عبد الله بن أقرم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا. وأيضا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وحديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع، فلما ركع صلى، فلما ركع قال سبحان الله وبحمده ثلاث مرات. من هنا أخذ أهل العلم من هذه الأدلة بمجموعها مشروعية أن يكون أدنى الكمال ثلاث تسبيحات. ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث أو بعض هذه الأحاديث، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، أي العمل على هذا اسم الإشارة يعود إلى التسبيحات الثلاث في السجود. يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل أو لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. وهكذا قال من قال من شراح كتب السنة مثل ما قاله الترمذي رحمه الله في أن أدنى ما يمكن أن يكون ثلاث تسبيحات. المسألة الثانية في هذا اللقاء تدور حول قراءة القرآن في السجود، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة ما الحكم، فبعضهم قال بالكراهة وبعضهم قال بالتحريم. والصحيح أن القراءة قراءة القرآن في السجود محرمة إذا قصد عين القراءة، عين القراءة، ولم يكن يريد الدعاء بصيغة القرآن، لأن أحيانا الإنسان يقتبس الدعاء من القرآن وربما يقول هذا الدعاء في سجوده، فهذا لا بأس به لأن هنا قصد الدعاء ولكن أخذ الصيغة من القرآن، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فمثل هذا دعاء مأخوذ من القرآن الكريم، أو ربي هب لي من لدنك ذرية صالحة. فقد يقول الإنسان صيغة الدعاء في السجود وقد أخذ ذلك من القرآن، هذا دعاء وإن كان الدعاء فيه نص الآية، لكن المقصود الفقهاء أن قراءة القرآن في السجود يحرم أن يأتي أو محرمة أو تحرم، مقصودهم أن يقصد تلاوة القرآن في السجود، هذا الذي يقصده الفقهاء رحمهم الله. وإنما قالوا بالتحريم لوجود النهي الصريح في الدلالة على تحريم قراءة القرآن في السجود، والنهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة ولا صارف لهذه الأدلة. وهذه الأدلة صحيحة، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني قد نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي، أي نهاه الله عز وجل عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والنهي له ولأمته صلى الله عليه وسلم، والنهي يفيد التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة. أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد، ونهاني واضحة في الدلالة على تحريم قراءة القرآن في حالة السجود، وهذه واضحة الحمد لله. فيكون إذن الصحيح أن قراءة القرآن في الركوع لا تجوز، إلا إذا قلنا أنه أحيانا كما ذكرت يريد الدعاء، أما إذا أراد الدعاء وذكر الدعاء صيغة الآية أو اقتبسها أو اقتبس الدعاء اقتبسه من القرآن، حينئذ لا بأس، لأن لا ما في شك أن الأدعية المقتبسة من القرآن والسنة أفضل وأضبط وأبعد عن الخطأ. فلو قال مثلا إنسان في سجوده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذه آية، لكنه يريد الدعاء، يريد الثبات على الحق، ويريد أن يحفظه الله من الزيغ، زيغ القلب، هنا لا يريد قراءة القرآن، إنما أراد الدعاء، فهذا لا إشكال فيه، إنما أن يقصد الساجد أن يقرأ القرآن هذا محرم في السجود ولا ينبغي. المسألة الثالثة الدعاء في السجود. الدعاء في السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، بل حث على الدعاء في السجود، وكان الأدعية متنوعة، منها ما هو دعاء ذكر، ذكر لله عز وجل، ومنه ما هو دعاء طلب. دعاء طلب أن يسأل الإنسان الله حاجته في السجود، ودعاء الذكر وهي الأذكار التي يأتي بها الإنسان في السجود، مثل سبحانك سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان ربي الأعلى، أو الأدعية المتنوعة مختلفة مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا المقصود بالأدعية، فالدعاء قد يكون ذكر لله وتعظيم، وقد يكون سؤال مسألة. وتنوعت الأدعية والأذكار في السجود، بعضها عام لأي صلاة، وبعضها خاص بقيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قيام الليل، وبعض الأدعية خاصة بسجدة التلاوة، كما إن شاء الله سيأتي الحديث عن ذلك عند الكلام عن سجدة التلاوة. فالأدعية متنوعة في السجود، والمسلم ينوع حتى يصيب السنة. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. أيضا قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا دعاء عام في أي صلاة. وأيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، علانيته وسره. فهذا من الأدعية العظيمة في السجود، ومنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في قيام الليل، مثل قود في القيام، قيام الليل، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء يستحب أن يقوله الإنسان في قيام الليل، وهو دعاء عظيم فيه معاني جليلة وعظيمة جدا. أيضا كذلك من الأدعية في السجود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله غالبا في قيام الليل. وأيضا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، هذا أيضا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، وكان في قيام الليل. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت في السجود. فهذه أدعية أو أذكار متنوعة، المسلم يحفظ منها ما استطاع ويقول منها ما استطاع في سجوده في قيام الليل أو في غير قيام الليل، ليتنوع. وعندما ينوع المصلي الدعاء أو الأذكار يحصل له نوع من يعني النشاط في السجود، لأن استمرار اللسان على دعاء واحد يؤدي إلى السهو وعدم استحضار القلب، لكن عندما يغير الإنسان صيغة الدعاء، يأتي بهذا الدعاء وهذا الدعاء، يشعر بنوع من النشاط واستحضار القلب. كذلك من المسائل في هذا اللقاء أيضا الدعاء في السجود. والدعاء يطلب الإنسان ما يريد، دعاء المسألة لنفع، لجلب نفع أو دفع ضرر، أو لجلب خير أو دفع الشر، أو لحاجة يريدها الإنسان، يريدها من الله عز وجل أن ييسرها له وأن يقضيها له. والدعاء في السجود هل هو جائز في الفرض والنفل ولا فقط في الفرض دون النفل؟ وهكذا العلماء رحمهم الله اختلفوا، والصحيح أن الدعاء يجوز بل يستحب في الفرض والنفل، يعني يجوز للإنسان يدعو في السجود سواء كان في صلاة الفرض أو في صلاة النفل. لماذا؟ لأن الأدلة التي ثبتت في السنة في جواز الدعاء في السجود مطلقة أو عامة، لم تخصص أو تقيد صلاة النفل دون الفرض. ومن هنا قال من قال من العلماء والفقهاء أن الدعاء في السجود يجوز سواء أكانت الصلاة فرضا أم نفلا، سواء كان في صلاة الفرض مثل الظهر العصر أم في صلاة النفل مثل سنة الضحى أو قيام الليل أو سنن الرواتب. فالمسلم الحمد لله يجوز له أن يدعو في السجود، ودلت على ذلك أدلة، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، فأكثروا الدعاء. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم بالاكثار من الدعاء، إنسان يدعو يكثر من الدعاء إن شاء الله تعالى في قيام الليل، لأنه في صلاة الفرض والنفل في السجود، وخاصة في القيام، لأن في القيام يطول السجود، معروفة صلاة الليل عادة تكون طويلة وفيها الحمد لله للإنسان سعة ومندوحة أن يطيل في القيام وفي الركوع وفي السجود فيكثر من الدعاء. كذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فهذا الحديث: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السجود ويكثر من الدعاء، حتى كان يدعو فيه بالثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وغيره من الأدعية: سبحانك اللهم بحمد، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. كان يدعو بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، فدل على جواز الدعاء. وكان يدعو أحيانا ويقول: سبحانك اللهم بحمدك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. فهذه الأدلة العامة كلها دلت على أن المسلم يجوز له الدعاء سواء كان في صلاة الفرض أو في صلاة النفل، يدعو في السجود ويكثر من الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، قال: أكثروا من الدعاء، فأكثروا فيه من الدعاء أي في السجود. فهذا ما تيسر في مسائل اليوم، وأكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.